أما بعد، بما تكرر في بعض أحاديثنا أيها الإخوة الأحبة الإشارة إلى التباين بين معنى الدعوة إلى سبيله سبحانه وتعالى والدعوة إليه، وأن الدعوة إلى سبيل الله تعالى إنما هي دعوة تبين وسائل الوصول وتحدد معالم الصراط، توجه الإنسان إلى آلية سلوكه وعمله، وأن الدعوة إلى الله تعالى إنما هي دعوة تعريفية. والمشتهر في كتب الفقه الإجمال دون هذا التفصيل، وبيان حكم الدعوة من أنها فرض كفاية. ومع هذا التفصيل لا بد من تفصيل، فالفقه حينما يشير إلى فرض الكفاية لا يفصل بين الأمرين. فوجدت لزاما أيها الإخوة الأحبة في وقت ما أظن عاقلا أو متأملا يجده أكثر حاجة إلى الدعوة من أي وقت مضى، ولربما استمد الفقه في أدلته من أن الدعوة فرض كفائي من قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمتأمل في هذا النص القرآني يجده دالا على الدعوة إلى سبيل الله، لأن الخير مما يوصف به العمل، فإما أن يكون العمل خيرا يحمل في طياته خيرا سلوكيا، وإما ألا يحمله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولربما التبس الخير في ماهيته على كثير من الناس، وكم من الأعمال يحار الناس فيها، أهي خير أم شر؟ ترى حين تفجر سيارة مفخخة على سبيل المثال في مكان ما، يراد من ذلك شيء، من الذي سيحدد خيرية العمل؟ هذا مثال ونموذج نعيشه اليوم، لن أبحث في تفصيلاته، لكنني أخذه نموذجا يؤكد أن الدعوة إلى سبيل الله اختصاص. فالفصل في دقائق الأحكام وتمييز المعروف من المنكر في فرعياتهما من الأمور الاختصاصية التي لا تحتاج إلى مجرد العلم بالفقه، بل وتحتاج إلى الحكمة، وتحتاج إلى النظر البعيد، وتحتاج إلى معرفة المآلات، وتحتاج إلى قلب منور يستبصر بأنوار الله سبحانه وتعالى ولا يوقع الناس في الضلال والتيه. أما الدعوة إلى الله فإنها الدائرة الأوسع التي أجد دلائل القرآن الكريم تشير إلى فرضيتها العينية، خلاف ما يعتقده البعض من أن الدعوة إلى الله تنحصر في بعض المعرفين الذين سمت أحوالهم أو ارتقت علومهم في الله. لا أيها الأحبة، فالدعوة إلى الله التي هي الدائرة الأوسع التي هي مجال الدلالة لا تنحصر في الأفراد ولا في طبقة تسمى طبقة العارفين. الدعوة إلى الله تبدأ من إيجاد المقاصد في قلوب الناس. الدعوة إلى الله تبدأ من تحويل الإرادة من إرادة المادة المجردة إلى إرادة خالق المادة. الدعوة إلى الله تحريك الفطرة الإنسانية التي فطر الناس عليها. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. الدعوة إلى الله تحريك الإيمان الراكد في القلوب الذي تحول عند البعض إلى مجرد أفكار، وتحول عند البعض إلى مجرد قناعات، أما الإيمان الشعوري الذي يجعل من الإنسان حياة ملتهبة متوقدة بالشعور والمعاني، تجعل فيه شوقا ومحبة، تجعل فيه صبرا، تجعل فيه شكرا، تجعل فيه ملاحظة لنعمة المنعم، تجعل فيه ملاحظة لنعمة المنعم مع شكرها، تجعل فيه استعدادا للسجود بين يدي خالقه وبارئه. الدعوة إلى الله هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام حينما خرجوا إلى أقوامهم، فوجدوا المادة تلتهم قلوبهم، ووجدوا المقاصد محجوبة عن رب الكون وصانعه سبحانه، الذي ما يفتأ العبد في كل نفس من أنفاسه أن يكون غارقا في آلائه. الدعوة إلى الله حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، وفي ردح من حياة المدينة، فلم يكن صلوات الله وسلاماته عليه يحدث الناس بالأحكام والأعمال والسلوك بمقدار ما يحدثهم في ذلك الأصل الشعوري الذي من خلاله يكون الإنسان متحققا بمعنى عبوديته لله سبحانه. ومما دلني أيها الإخوة الأحبة على أن الدعوة إلى الله فرض عين علينا جميعا، وكم نحن مقصرون فيه، آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، منها قوله جل وعز: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. فبين سبحانه وتعالى أن الدعوة إليه علامة صحة التوحيد، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، لأن الدعوة إليه علامة صحة توحيده، وكأن الذي لا يدعو إليه متلطخ بنوع من أنواع الشرك، قد لا يكون هذا الشرك سجودا لصنم أو تسليسا للإله، قد يكون توجها في الأغراض والمقاصد إلى غيره. فكم من الناس هو عبد الدرهم، وكم من الناس هو عبد النساء، وكم من الناس هو عبد بطنه، وكم من الناس هو عبد نفسه. فإذا تحقق بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وكانت حاضرة في حياته، فإنها لا شك لا شك علامة على صحة توحيده. فمن أحب شيئا أكثر من ذكره، ولم يكن صحابي يدخل في دائرة الإيمان بالله ورسوله حينما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله، حتى رأيته للتو يخرج بين الناس يدعوهم إلى الله. ومما دلني على ذلك يا إخوتي على الفرضية العينية قوله تبارك وتعالى: وداعيا إلى الله بإذنه. وإذنه تبارك وتعالى توفيقه، والعباد نوعان: إما موفق وإما مخزول. فمن دعا إلى الله كانت الدعوة إلى الله علامة توفيق، والتوفيق كما يعرفه علماء العقيدة خلق ربنا للأعمال في العبد، خلق الأعمال في العبد، خلق الطاعة، خلق الأعمال الصالحة. وداعيا إلى الله بإذنه، فمن وجد في حياته الدعوة إلى الله يجد علامة دالة على توفيقه. ومن الدلائل يا إخوتي والقرائن التي توجهنا جميعا إلى الدعوة إلى الله قوله تعالى: وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فوجود الهدى من لوازمه الدعوة إلى الله: وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فمقدمة الدعوة إلى الله أن تكون على هدى، والناس كلهم إما أن يكونوا على هدى وإما أن يكونوا على ضلال، وكأن المقصر في الدعوة إلى الله قد شابه نوع من أنواع التيه والضلال، إما في إرادته أو مقاصده أو سلوكه، فحجبه ذلك عن الوظيفة الكبرى التي هي الدعوة إلى الله. ومن الدلائل قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا سلمت البصيرة وجد الإنسان نفسه مبصرا فقر المصنوع وحاجة المخلوق، وإذا أبصر ببصيرته ضعف المخلوق وفقره، لم يكن أمامه إلا أن يدعو للقوي الواحد الذي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ومن الدلائل قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. والتفسير: وأنه لما قام عبد الله إليهم داعيا إلى الله تعالى. فدلت الآية أن من لوازم العبودية أن يدعو هذا العبد لسيده، أن يدعو الناس لسيده الأوحد. فالعبودية إذا وجدت معانيها في القلب وجد الإنسان نفسه لا يستطيع إلا أن يدعو إلى الله. فالذي لا يدعو إلى الله لم تتحقق في قلبه معاني تلك العبودية، العبودية التي ما أحوجنا يا إخوتي في هذا الوقت إلى حضور معانيها في قلوبنا. اقرأوا قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هناك في الموقف يوم يقوم الناس لرب العالمين، في ذلك الموقف الشديد يدعوهم ذو الجلال إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم في حال من الذل، وقد كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود، يدعون إلى سجود القلب قبل سجود الجباه، لأن سجود القلب إنما هو الخضوع لله والاعتراف بأنه سبحانه وتعالى الأعلم، وبأنه سبحانه وتعالى الأقدر، وبأنه سبحانه وتعالى الأعظم، وبأنه سبحانه وتعالى الأكبر. العبودية التي نحتاج إليها في زمن يقف رأس الغرب فيه أمام العالم ليقول: إنني أتهيأ لنشر مبدأ الحرية في العالم. والحرية بمنظورهم في حقيقتها وفي ما ينشرونه من السلوك، أولا هي لمن ائتمر بأمرهم ولمن ألقى إليهم السمع وهو شهيد، لمن كان معهم فيما يشيرون عليه، لمن يتبنى أسلوبهم ويحقق لهم مصالحهم. وبعدها مكافأته أنه يصير حرا. وماذا يعني أن يصير حرا؟ يعني أن يدخل في فوضوية نفسه كما يشاء، فإن أراد الزنا كان الزنا له محققة، وإن أراد الفحشاء وجدها ميسرة مزللة لا يحول بينه وبينها حاجز من الأخلاق ولا حجاب من القيم، يفعل ما يشاء. حينما تتحقق المصالح المادية فليكن في فوضوية نفسه، فليشبع غرائزه، فليقل ما شاء، وليصنع ما شاء، وليكن خلقه كما يشاء. العبودية هي حقيقة الحرية، لأن العبودية لله تبارك وتعالى تحرر الإنسان من الإنسان. العبودية لله تبارك وتعالى تحرر الإنسان من الظلم، تحرر الإنسان من البغي، تحرر الإنسان من العدوان، تحرر الإنسان من نفسه، تحرره مما سوى الله. فإذا تحرر مما سوى الله أخذ بعلم الله سبحانه وتعالى الذي يوجهه إلى مصالحه والذي ينقذه من فوضوية نفسه. فإذا قلت إن العالم اليوم يعيش حالة التقابل بين دعوتين، بين دعوة شعارها الحرية وحقيقتها العبودية لغير الله، وبين دعوة تدعو إلى العبودية لله وحقيقتها الحرية مما سواه، العالم يعيش اليوم تقابلا بين هاتين الدعوتين أيها الإخوة. فإذا أردت أن تكون في صف العبودية لله سبحانه وتعالى فأنت عند ذلك تكون في الصف الذي تحقق بالحرية مما سوى الله سبحانه وتعالى، فلم يكن يخضع إلا لله، ولم يكن يخاف إلا الله، ولم يكن يرجو إلا الله، ولم يكن يطمع إلا في الله. العبودية التي نحتاج أن نتحقق بها يا شباب، والتي نحتاج في كل وقت وحين أن ندعو الناس إلى الله تعالى من خلالها. فإذا تحققنا بالعبودية وجدنا لزاما أن علينا أن ندعو إلى سيدنا الأوحد سبحانه الذي خلق الكون والذي أنعم عليه والذي هدى الإنسان إلى مصالحه ومنافعه. وقبل أن نتحدث في التشريعات، وقبل أن نتحدث في القوانين، وقبل أن نتحدث في السلوكيات، والذين يمارسون الدعوة يتوجهون إلى السلوكيات وإلى المظاهر قبل أن يزرعوا وقبل أن يغرسوا شجرة الإيمان التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. الدعوة إلى الله تعالى تساوي مفهوم النجاة، هكذا قرر القرآن في سورة غافر على لسان مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. فالدعوة إلى العزيز الغفار تساوي الدعوة إلى النجاة. فنجاة العالم ونجاة بلادنا ونجاة شبابنا ونجاة فتياتنا ونجاة أطفالنا ونجاة أسرنا إنما هي في الدعوة إلى الله، لأن النجاة تساوي الدعوة إلى النجاة تساوي الدعوة إلى العزيز الغفار، هكذا يقرر القرآن. أيها الأحبة، أظن أنكم تلاحظون الركود الذي يعاني منه أبناء الإسلام في مفهوم الدعوة إلى الله، مع أنه فرض عين يتقدم قبل الصلاة وقبل الزكاة، لأنه لازم العبودية ولازم الهداية ولازم سلامة البصيرة ولازم صحة التوحيد. أين نحن يا إخوتي من الدعوة إلى الله التي أبرز الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أنموذجا من النماذج التي دعت إلى الله أبرزها لنا لتكون نبراسا ومنهاجا يقتدى به ويحتذى به. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فأين نحن من الدعوة إلى الله ليلا ونهارا؟ ماذا نصنع في ليلنا ونهارنا؟ قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. الدوام والاستمرار. وينقل القرآن عن هذا النموذج: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. في كل الأحوال، في كل الأزمان، وفي كل الأحوال، في كل الأزمان ليلا ونهارا، وفي كل الأحوال جهارا وإعلانا وإسرارا. فأين نحن من الدعوة إلى الله؟ أين نحن من هذا الفرد الذي لما صار راكدا في حياتنا آل أمرنا إلى ما آل إليه في هذه الأيام التي نتخبط فيها؟ أن يختلف أهل الاختصاص في الفتوى فهذا شأنهم، الفرض الكفائي. أما الفرض العيني الواجب علينا جميعا الذي لا خلاف فيه فهو الدعوة إلى الحقيقة الواحدة المطلقة، الدعوة إلى الله. حينما تخاطب فتقول: ماذا عن صلتك بالله؟ ماذا عن شعورك؟ ماذا عن نية قصدك؟ ماذا عن إرادتك؟ الدعوة إلى الله توحدنا، الدعوة إلى الله تنقذنا، الدعوة إلى الله هي المنار الذي من خلاله تعود حياتنا التي أشار إليها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وتفسير العلماء أن المراد بذلك إنما هو الجهاد، والجهاد ضل من فسره بوجهه القتالي فقط. لا، الجهاد إنما هو مفهوم كبير يبذل الإنسان فيه جهدا من أجل ربه. وآخر مقاصد الإسلام وآخر وسائل الإسلام وليست من المقاصد القتال. فإذا أمكن أن ننشر النور في الأرض من غير إسالة قطرة دم نكون عندها موافقين لمقاصد الإسلام الذي نبيه قال الله في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اكسروا الحواجز بينكم وبين الناس، لا تبقوا حاجزا بينكم وبين الناس أيها الإخوة أيها الشباب. وإنني أقول لشبابنا ولإخواننا: لا تكونوا حواجز وحواجب بيننا وبين الناس. نعم، لقد بلغنا مثل هذا، إن إيجاد الهالات المصطنعة لهي مما يتناقض مع الدعوة إلى الله تناقضا تاما. نعم، ربما نحمل أوزار غيرنا حينما لا تكون الفئة التي تحيط بالدعاة على مستوى فهم هذا المعنى. نعم، ما أحلى أن يكون الشاب صلة وصل، ما أحلى أن ينظم الوقت. لماذا نضع في خاتمة الخطبة وسائل اتصال بيننا وبين الناس حتى يسهل ذلك تنظيما للوقت ولقاء مفتوحا لا يكون فيه بين الدعاة وبين الناس حاجز؟ واجبنا يا إخوتي، ومن خلال واجب الدعوة إلى الله، أن نفهم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فإذا لم تتحقق الذلة مع أهل الإيمان مع أهل الإسلام لا يمكن في حال من الأحوال لنا أن ندخل ساحة الدعوة إلى الله. أين نحن من الدعوة إلى الله؟ سؤال ينبغي أن نعيده على قلوبنا صباح مساء لعلنا نغير مسار حياتنا ولعلنا ندرك أننا قد قصرنا كثيرا وشغلتنا أموالنا وأهلنا عن الواجب الأول في حياتنا الذي أوجبه الله تعالى علينا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، أيقظ في قلوبنا حرارة الإيمان، اجعلنا خدما لك يا رب، خدما لدينك، خدما لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.